رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا متصل حول وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. ومن بين هذه الوجوه ما حكاه الله لنا تعالى في قرآنه عن سننه التي أمضاها في كونه وأجرى عليها أحداث كونه. هذا الجانب الخطير جدا جدا في الأمة، لأنه يحكي لنا مشاهد التاريخ كيف تقع ومتى تقع. ومن لم يقرأ التاريخ البشري والسنن الربانية لا يكاد يدرك ما يدور حوله. هذا الجانب الخطير في الأمة، لله السنن حرك بها التاريخ كله. والقرآن كثيرا كثيرا ما يدعون لهذا، فيقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أين كان وقعهم، أين كانت قوتهم، أين كان عددهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. مرة يقول كانوا أكثر منهم، ومرة يقول كانوا أشد منهم قوة. وآثارا في الأرض، ومرة يقول وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ومرة يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. فبين أن قوة البشرية مهما عظمت وأعداد البشرية مهما كثرت، كل ذلك لن يغير من سنن الله شيئا. بل صرح فقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت في عبادي، مضت بكل التاريخ. ثم يختم: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومرة نجمع بينهم: لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه المعاني الخطيرة جدا، أقول جدا، عدم قراءتها جريمة. لابد أن نقرأ التاريخ البشري، لأن الله حكاه وجعله أحد وجوه الإعجاز في القرآن. فالتاريخ الغابر المغيب الذي نسي في التاريخ، تاريخ عاد، تاريخ ثمود، تاريخ مدين، ما من كتاب تاريخ تحدث عنهم، بل من أهل الكتاب من جحد سيرتهم لغايه النهارده اليهود والنصارى لا يعترفوا بشيء اسمه عاد او ثمود، لانه تاريخ مغايب عنهم. القران حكى ذلك كله، ما نعلم وما لا نعلم، بل نجد عقب القصص يذكر بهذا. لما اذكر لنا قصه سيدنا نوح بتفصيلاتها، ثم يقول تلك من انباء الغيب، تلك من انباء الغيب، هل كان النبي يعلمها؟ قال نوحيها اليك وحي لا وجود له، لا في كتب التاريخ ولا في كتب الجغرافيا ولا في كتب اهل الكتاب ولا في غيرها من كتب. نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، قبل ان نحكيها، كان لك بها علم؟ كان لقومك بها علم؟ كان للبشرية بها علم؟ أليس علم الله بالتاريخ المغيب علم مغيب بالنسبة لنا؟ لما يحكيه لنا القرآن الكريم، هل بوسع بشر أن يحكيه؟ ندرك، أليس هذا من الإعجاز في القرآن الكريم أن يحكي لنا التاريخ غابر لا وجود له ولا مكتوب عنه؟ تلك من أنباء الغيب. يحكي لنا قصص أخرى يقول لك قصة سيدنا يوسف، يقول لك ذلك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب، أحداث غابت في التاريخ ونسيت ولم يعد لها ذكر عند الناس، لا في المكتوبات ولا في المخطوطات ولا في الحفريات. ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم، هم قاعدين يخططوا خلف يوسف، وما كنت لديهم وهم إذ يمكرون. لا أنت حضرت الخطة ولا حضرت القعدة ولا حد من قومك سمعها. القصص ده جيم فيه، أليس هذا غيب؟ أليس ذكر الغيب في حق الخلق إعجاز؟ يقين إعجاز. يحكي لنا قصة سيدة مريم اللي أهلها النصارى حاروا في أمرها، بل آخر ما وصلوا إليه أنها زنت، ده اللي حقهم ينصروها. اليهود اتهموها والنصارى صدقوا التهمة فيها. وعدوا ان سيدنا عيسى ابن زنا، وان اللي زنى بها واحد اسمه يوسف النجار. الكلام ده مسجل في كتاب مقدس. رب العباد يحكي لنا القصة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. مين اللي يكفلها؟ حضر النبي القصة؟ حضرتها قريش؟ حضرها اليهود والنصارى اللي نقلوا الكلام عن السيدة مريم كما قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، بهتانا عظيما، اسم مبين، جرم كبير، قدوتهم أسوتهم يطعن فيها وفي شرفها، ويجعل ذلك في كتابهم المقدس وحي يتلى يدرس لأبنائهم. مش ده تاريخ؟ وسنن مضت من أعلم بها من العليم؟ من يملك حكايتها على حقيقتها غير العليم بها؟ لما يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جاب الكلام من فين؟ كان عنده علم أو عند قومه؟ ها؟ لكن المجرمين قال لك بس، يعني القرآن قصص أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكاة وأصيلة. طب هاتوا اللي بيملوها، كان عندهم علم بالكلام ده؟ ها؟ حد منهم كان عنده علم؟ أليس في هذا رد على كل شبهات القوم، بل وإفحام لكل عقول البشر أن هذا الكلام يحال أن يصدر عن أحد غير شديد المحال؟ ندرك هذا المعنى الخطير والذي غاب الناس عنه. أقول غاب الناس عنه يا إخوانا، ما علم النبي بهذا التاريخ الغابر؟ ايه علمه بعد؟ جاب العلم ده فين؟ دعاء وثمود ومادين قم سيدنا نوح الكلام ده كله، حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان احد منهم يسمع قصته من احد، ما فيش جد بيحكي لابنه والحفيده، ما كانش قصص بتحكي ولا تاريخ مكتوب ومسجل، وكل الاحداث دي كانت قبل كتابات التاريخ، تاريخ متأخر عنها جدا. وصلت؟ وكتب التاريخ موجود، اول عصور سجلوها ايه؟ لك اكتشفنا حفريات من حصر الحجري. طب تعرف يعني حصر حجري؟ ولا حاجة، معلومات لا تذكر. يقول لك اه بس كان في ناس قبل العصر الحجري، ما قبل التاريخ. تسمع كلام عجيب. طب ايه اللي قبل التاريخ؟ تعرف عن حاجة؟ ابيض ولا اسود؟ العليم الحكيم حكى لنا مما قبل التاريخ، ما علم النبي به، بل ما علم البشرية في تاريخها كله به. هل لها علم؟ حد كان يسمع عن عاد وثمود؟ ها؟ تاريخ يا اخواننا، خلي بالنا حتى الحفريات مش موجود، يعني عاد اثرهم فين؟ للان المكتشفات منها شيء لا يذكر. يمكن ثمود لها اثار واضحه وربنا حكاها وقال لهم هتمر عليه، وقوم لوط قال لهم هتمر عليه. أثاركم سيدنا لوط البحر ميت، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. مدائن صالح لغاية النهضة موجودة في شمال جزيرة، شمال مدينة منارة، لغاية النهاردة تروح ترى المشهد، مدائن صالح واسمها مدائن صالح، ترى النص. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني جابوا الصخر بالواد، يعني قطعوا الصخر وعملوه حجارة وبنوا فيها بيوت. الناس طول عمرها تقطع الجبال وتعمل تبني بيوت، مش كده ليه؟ ده فهم عاجز. جابوا الصخر بالواد، حولوا الصخر لنفس الواد، مش زي حالتنا قطعوا الجبل وحتة رخامة لزقها في الحيطة يبقى كده ايه، بيضنا البيت بالرخام. ما ده حجر، الرخام ايه؟ حجر. لا، عاد جم على الجبل نفسه ونحتوه من بره، عملوا المنظر عمارة كده ونحتوه من جوه مسكن وإقامة، فحولوا الجبل نفسه لعمارة. تروح تشوف النحت، كل جبل من دول عمارة، تخش دول العمارة شوف منظر الغرف، قسم لك من الجبل نفسه، ما فيش سرير ولا كنبة ولا كرسي، كله من الجبل نحت منه فيه، فينحت الغرفة وأثناء النحت يعمل لك منطقة ما يجيش ناحيتها دي للسرير، ومنطقة تانية جوه الجبل يعمل لك دولاب، وجوه الجبل يعمل لك كرسي ويعمل كنبة، كله بالحجارة. وبينحت وأثناء النحت بيقسم زي ما عايز. كانوا ايه دول؟ عمل الكلام ده امتى؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. بل يعني انا حكى لي اخ وما عاملها منطقة منعين دخول الناس فيها هناك، اخ حبيبي ليه راح المدائن حكى الامور عجيبة جدا. منطقة شمال جزيرة في الصيف حر شديد، وفي الشتاء البرد شديد. اثناء النحت نحتوا الجبل من السطح للارض، قطعوهم فوق لتحت، عملوا شوارع مع دراسة حركة الريح وحركة الشمس في الشتاء والصيف، تطلع من فين وتغيب من فين وشعاعها رايح فين. تحس ان عندهم تقنية علمية رهيبة، عاملين طريق للشتاء، الشمس من ساعة ما تطلع لغاية ما تغيب ما فيش نقطة فيه لا يصلها الشمس. طريق الشتاء لو مريت فيه في الشتاء في البرد القارس تشعر عايزك تخلع هدومك. ليه؟ لأن المكان نفسه بيحبس حرارة الشمس، فمتدف رباني قبل ما يخترع الأجهزة اللي بتجيب شعاع الشمس وتحوله لسخانات يسخنوا به المية. لا، هم مش سخنوا المية، سخنوا بالشمس الهواء ده لسه مصلهوش، وصل له أجداد من ثمود. الطريق الصيف تعجب عاملينه بميول بحيث ان نسمات الهواء اللي بتيجي في الصيف تضرب في الطريق، رايحه جايه رايحه جايه، تمر في الطريق تحس ان هدومك دي بتطير منك. في الصيف القاتل والهواء رهيب، تقنيه علميه على اعلى مستوى. اخوة التاريخ دي بعض اثارهم، بعض اثارهم. خلي بالنا، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم داء صالح وامر الصحابه بالسرعه فيها، فلما هموا لبعض الابار الموجوده في مدينه صالح واخذوا من مائها وعجنوا عجينهم، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي عجن من الابار ما يستخدمش العجين. قال هذا ماء غضب الله على اهله، فيه اضرار. ثم قال من اراد ان يعجن فدلهم على البير بتاعت سيدنا صالح نفسه. من الذي اعلم النبي هذا؟ قال لو عايز يشرب ولا يعجن ولا يخبز ياخذ من البير دي ويسيب غيره، والباقي تمر عليهم سرعين خشيه ان تؤخذوا كما اخذ من كان قبلكم. اقرأوا يا اخوانا التاريخ. لذا يقول تعالى ألم يأتكم، ما صلكمش الكلام ده، يعاتب الأمة كلها. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ما قلت لكمش أخبارهم أبدا؟ قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قد ايه ربنا بينتقي لنا من الامم؟ ما يكفينا ذكره، ما يغنينا ذكره عن غيره من الامم. وذلك هتلاقي القصص اللي انتقاها الوحي انتقاها الرب انتقاء، ولها علاقه بينا كلنا. وتعجب بدا الخطاب للعرب، وكل القصص اللي ذكر كان في اجداد العرب، ما جابلناش قدماء الصين ولا قدماء الهند، ولا ما كانش لهم قدماء؟ كان لهم قدماء. طب ما قصناش قصصهم ليه؟ عشان يرينا عملا اثار هذه القصص في الواقع الحي في جزيره العرب. عاد سكنوا في شمال في جنوب الجزيرة، سمون سكنوا في شمالها، مدين سكنوا في الأردن، وبدأ يدينا الأثر ومعالمها وأماكنها ويدعونا للنظر حتى نتيقن أنه الحق. وصلت؟ أليس هذا من الإعجاز؟ بل من أعظم الإعجاز ما علم النبي به وما علم البشرية به وما قدرة البشرية على حتى حكاية هذه القصص. هيجيبهم فيه؟ حد يعرف ألفها؟ ها؟ حد يعرف؟ من الناس بتألف قصص. ومجرم أهل الكتاب التهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ألف أساطير الأولين اكتتباها فهي تملى عليه بكرة تنصيل. هو اللي مألف وكتب. طب الإعلام بهذا الغيب هيكتبه رسول الله فين؟ هيجيبهم فين؟ أنا. واللي ألف التاريخ ده كله يبقى بني آدم عادي؟ ده لو بشر عمل كده مبوس إيديه ورجليه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسبه لنفسه ولا ادعى أنه ألفه، بل ربنا يقول له قول 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 احكي اللي بحكيه لك، انت ايه دورك؟ ناقل. ان عليك الا البلاغ، بلغ بس. ما يصدق يقول اللي عايزين نقوله. ويتهمكم ما شاءوا وسنة الله فيك وفيهم ماضية. الشاهد ان هذه الامم تاريخ بشري عريق عجيب فيه احداث طوال جسام وقعت. القرآن حكى بالتفصيل وحكاها بتفصيل عجيب، ما جابش القصة كلها في سورة واحدة، لدرجة حيارة قريش. طب ليه بيحكي قصة عاد كل سورة يدي حتة كده لقطة؟ قصة ثمود، قصة بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله طب يعني طب يحكي لنا قصة على بعضها كده. فأنزل قوله نحن نقص عليك أحسن قصص. وقصنا قصة سيدنا يوسف جمعها كلها بسرعة. عايزين قصة متكاملة هنحكيها لكم، لكن هو الهدف حكاية القصة. حتى القصة لما ساقها، وده تاريخ مغير، قصة سيدنا يوسف نفسها أهل الكتاب لم يعرفوا الكثير من معالمها، ولولا حكاية الله لها ما عرفت. يعني على سبيل المثال حاصل، اتهموا سيدنا يوسف في عرض، كل كتب أهل الكتاب قالوا أن لما راودته امرأة العزيز كان شاب وفرح ورحب وفك دكة السروال. طب نبي الله يوسف يتهم أنه فك دكة السروال وأن هم يزني بالمرأة، ولا يوجد في التاريخ ما يبرئه؟ كل كتب التاريخ المعروفة عند الناس أدان سيدنا يوسف. ربنا يقول له نحن نقص عليك القصص، قال له لا لا أحسن القصص. فساق لنا 26 دليل على براءة يوسف. لما حكى القصة ما كانش بدأ القصة، الفرية اللي سيقت برأ الله منها نبي الله يوسف بستة وعشرين دليل. دستتين وحيد. لو استعرضنا الآية تذهل. كيف برأ الله نبي يوسف؟ تقرأ الآيات قصة بس؟ أبدا. مش القرآن كتاب قصة، ولا كتاب تاريخ يستخرج من التاريخ الدروس والعبر، يستخرج من التاريخ العظات والآيات. حكى قصة كاملة متكاملة، والمشكلة والحبكة والحل، قل فيها كل عناصر القصة اللي تخطر ببال البشرية، بل أسمى القصص البشر اللي وصلت إلى عقولهم ما وصل إلى ما فصل القرآن في سورة يوسف. الحبكة والدراما والشغل التمثيلات بتاعتنا كله جمعته سورة يوسف. فرب العباد هو القدير يا اخوانا، قصة دي مش قصة. طب قالك بلاش قصة، عايزين حكاية. قال له الله نزل احسن الحديث، عايزين كلام ده احلى كلام، عايزين قصة ده احسن القصص، عايزين ايه؟ في النهاية ده قرآن، كلام رب الانام، حتى القصص اللي حكاه هنجيله، اللي حكاه مفرق ده وحي، جعل لكل سورة مقصد تدور حوله احداث السورة كلها. ما التقط من قصص السلف في سورة مشهد إلا وله علاقة بمقصد السورة الأول، وذلك هتلاقي سياق القصة نفسه يختلف من سورة لسورة ومن طريقة لطريقة، اختلاف عجيب. قد يكون ظاهر المشهد أنه واحد، لكن حقيقته ليس بواحد. ولذا قال وعاة علماء القرآن ليس في القرآن تكرار، حتى في القصص، حتى في القصص. يجي واحد يقول له ده قصة سيدنا موسى مالة المصحف، أقول له لا، عشان أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، ده وحي يا إخوان. ربنا حكى قصة سيدنا موسى، هقول إيه بس؟ لو هنخوض في التفصيلات مش هنخلص الليلة، أنت عايز تفصيل، عايز سلسلة محاضرات كاملة للرد على هذه الشبهة بأن القرآن لا تكرار فيه، لأن حتى الآيات اللي ظاهرها التكرار لم تكرر. هجيب لكم الآخر، أكثر آية كررت في المصحف إيه؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ جت كم مرة؟ 31 مرة في سورة واحدة. هل الواحد 30 مرة بمعنى واحد؟ الآية ألفاظها واحدة، ما اختلفت في حرف ولا في قراءة وطريقة نطق، الآية واحدة، لكن 31 مرة بواحد 31 معنى، كله صح صح. لما يقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارد من نار، بيحدثنا عن ايه؟ عن خلق الانسان، خلق الجان، ثم يخاطب الانس والجان، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان في خلق الانسان من صلصال كالفخار وفي خلق الجان من مارد من نار؟ حد منكم يملك يكذب الكلام ده؟ يقدر نزع فيه؟ يبقى أصبح فبأي آلاء ربكما تكذبان في الآية المرهومة بإيه؟ بالخلق، خلق الإنسان خلق الجن، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يا معشر الجن والإنس بأي نعم الله تكذب في كون الرب رب المشرقين ورب المغربين؟ هم مشرقين ومغربين بس، ولا مشرق ومغرب، ولا مشارق ومغارب؟ ها أنهي فيهم؟ ربنا ذكر الثلاثة، الموجود واحد ولا الثلاثة؟ ها سلامات، كله موجود، مش ربنا أقسم بثلاثة وذكر الثلاثة؟ يقين وجود الثلاثة. الشمس بتطلع من فين؟ لها كم مشرق؟ لا، لها مشرق واحد ولها مشرقين ولها مشارق،
ها الا دماغها تلف. طيب تتبعوها كده في الشتاء والصيف، في الشتاء تطلع من فين؟ هتلاقي فيه نقطة في منتصف الشتاء بتطلع منها الشمس وتستمر تطلع تتدرج سنة 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 من جهة الشرق لغاية ما تيجي في الجنوب في منتصف الصيف. يبقى ليها كم مشرق؟ كل دي مشارق، ما بين أول نقطة وآخر نقطة تسمى مشارق، كل نقطة تسمى مشرق تطلع منها يوم في السنة. يبقى 365 يوم اقسم على 2 يبقى لها كم مشرق؟ ها 183 مشرق. كل يوم بتطلع من مشرق وهي رايحة وراجع تطلع من نفس المشرق مرة تانية، يبقى تسمى مشرق ولا مشارق؟ مشارق. أول نقطة وآخر نقطة يسمى المشرقين. النقطة اللي في النص اللي بتتعامد عليها في الرواح الجاية تسمى المشرق والمغرب. وصلت؟ يبقى مشرق ومغرب ومشرقين ومغربين ومشارق ومغرب. إذا كنا احنا مفهمش فالعيب فينا مش العيب في النص. ها مش العيب في النص. وصلت اخوانا؟ ما كنتش بتهتف في الميدان تقول له ارحل يعني امشي، يعني هو مش فاهم يعني ايه ارحل؟ مش معنى ان مش فاهم يبقى الكلمه مش معروف، لكن الناس فسرتها ارحل يعني امشي ان كنت ما بتفهمش. الله المستعان. ندرك فالقرآن لما يحكي نص يستحيل نص يعارض نص. العيب فينا والجهل منا والعجز منا، لا في النص أبدا، لأن الكتاب نفسه ربنا وصفه قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كانت التفصيلات جاءت على وفق حكمته يبقى بينها تعارض، فيها تكرار في صن طيبين. فلما نمسك رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان في كونه رب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب ورب المشارق والمغارب. وصلت؟ يبقى الثانية هي الأولى ولا معنى مختلف؟ قس على هذا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكم تكذبان. حد يقدر ينازع في كون كل من عليها فان؟ شفت حد أبد خلد؟ كل سنة طيبين. وقيس على هذا فأكثر آية كررت 31 مرة ب31 معنى، يبقى تكرار ولا الجهل فينا؟ طيب فما بالك لما يجي النصين اصلا وبينهم خلاف؟ ممكن يجي التكرار ده وتلاقي اللفظ يختلف عن الثاني في حرف في كلمة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ايتي فهل الآية دي هي دي؟ طب ليه؟ الفرق فين؟ في كله. طب دي تغير معنى؟ تغيروا نص حتة كمان. تغيروش ليه؟ التغيير يجي من فين يا اخوانا؟ يجي من السياق نفسه النظم. وده اللي أعجز العرب، بل أخطر وجه أعجز العرب كان نظم القرآن. ازاي الجملة واحدة وفي النظم تعطي معنى ويتغير النظم تعطي معنى ثاني؟ السورة الاولى لها مقصد واتجاه تعطي معنى، والسورة الثانية لها مقصد ثاني واتجاه ثاني تدي معنى اخر، ونفس الاية واحدة. وده من أخطر وجوه الإعجاز في القرآن التي حارت فيها عقول العرب. ده أهل اللغة واللسان، أقول أهل اللغة واللسان، فما بالك باللي اللي بيحمي في العربية. وصلت؟ لما تمسك الآية الأولى جت في قتال مشرك مكة، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم، فإن قاتلكم فاقتلوهم، كذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. طيب لما الرسول كان بيقاتل أهل مكة أقصى ما يتمنى لو هزمهم، يبقى الدين فين؟ في مكة. يبقى يكون الدين لله ولا الدين كله لله؟ لا، من غير كل. لكن لما أمر بقتال البشرية كلها في آخر عمره بعد ما بقى فيه دولة وكيان، قال حتى يكون الدين كله لله. يبقى العبارة اختلفت باختلاف النظم والسياق ومقصد السورة اللي سيقت فيه، وكل سورة لها مقصد. وصلت؟ لما قلوا إذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. والآية الثانية وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. طب الآية دي هي دي؟ والقصة دي هي دي؟ استحال. مرة قال انفجرت يعني خرجت من عين واسعة، مرة قال انبجست بسبوس صغير خرجت من عين ضيق. يبقى المعنى اختلف ولا واحد؟ طب اختلف ليه؟ دي قصة ودي قصة، وده مشهد وده مشهد. لما سيدنا موسى شعر ان قومه اخذوا اخذة شديدة وفيهم ايمان وخاف عليهم قبل ما اكتشف تلاعبهم، ضرع واستسقى. يبقى مين استسقى؟ سيدنا موسى. ولذا قال واذا استسقى موسى، يبقى اللي استسقى موسى طلب السكر بنفسه. دعوة مين دي؟ دعوة نبي من اولي العزم الرسل. واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. استجابة دعوة سيدنا موسى ايه؟ انفجرت، خرجت من عين واسعة وكلمات ضخمة جدا، 12 عينا قد علم كل انس مشربه. الموضع الثاني بعد ما دخلوا سيدنا موسى وربنا عاقبهم بالظمأ، هم اللي طلب السقيا. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه، يبقى هم استهلوا انفجرت ولا حاجه على قدهم. قال فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك الحجر مره ثانيه، تموقف ثاني مختلف خالص. فانبجست، طلعت لهم بسبوسة صغيرة عدوه ما يستهلوش غيره. وصلت؟ يبقى الآيات كررت ولا ده معنى وده معنى خالص. سيدنا إبراهيم لما دعوا رب اجعل هذا بلدا آمنا، مرة رب اجعل هذا البلد آمنا. طب سيدنا إبراهيم كرر دعاءه؟ ها؟ طب يدعو نفس الدعاء مرتين؟ ما مرة تكفي. استجاب دعوة نبي مرسل من أولي عزم الرسل، استجاب الدعوة. لا يا اخوانا دول مش دعوة، دول دعوتين. الأولى لما دخل مكة وترك فيها زوجته وولده، ما كانتش مكة بلد، واد في وسط 4 جبال غير ذي زرع، لا زرع ولا مطر ولا بيوت ولا مساكن ولا بلد. فقال رب اجعل هذا بلدا، الا بلد ده اجعل منه بلد وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله ومن الاخر. عايز بس ربنا يرزق منه بس؟ قال ومن كفر حتى الكفر منه نرزقه. رغم ان ده مش بلد، هنعمله بلد وحنرزق الطائع والعاصي كمان. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. وذلك أهل مكة بيرزقوا حتى الكفار، رغم أنهم في واد بين 4 جبال. لما راح مرة ثانية ولقى البلد بلد واتبنت بقى فيها بناء أدمين، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وصلت؟ يبقى لما قال بلدا غير لما قال البلد، يبقى ده تكرار، والتكرار علم الشطار. صح صح يا اخوان. اذا ندرك لما احكي لنا اطول قص، هنخش في القصص مرة تانية وسامحوني كان نفسي افصل موضوع السنن لكن اضطررت، اذا بصرحنا ما ينفعش نعديه. اكثر قصة اخو الكراس قصة سيدنا موسى، المناظرات اللي بينه وبين فرعون عليها جت في سورة الاعراف، في سورة يونس، في سورة طه، في سورة الشعراء بالتفصيل. هل القصة دي كلها واحدة؟ ده انت لما تقرأها تلاقي في كل سورة الالفاظ اختلفت والسياقات اختلفت والنظم اختلف. اللي مش فاهم بل انا هقوليه بس، والله يا اخوانا الموضوع ده حيرني، ظللت ابحث فيه حتى العلماء اللي اتكلموا في موضوع عدم التكرار في القرآن جاءوا عند قصة موسى ولقيت بعضهم وقف قال لك لا ده تكرار. قعدت تبحث عن الفاظ العربية اللي سيقت، اكتشفت امر جلل، ان سيدنا موسى ناظر فرعون كم مرة؟ مش مرة، ده 4 مناظرات، وكل مناظرة ذكرت في سورة، وفرعون زعم انه راجل ديمقراطي وهو مؤسس الديمقراطية في العالم، وكانوا عايش الناس في جو ديمقراطي وان الحكم للشعب والكلام للأغلبية والكلام ده شغل الفتة واللحمة الملوخية اللي شغالين فيه ده. فرعون كان أستاذ هذا الميدان، ورب العباد يحكي لنا ديمقراطية فرعون اللي فاقت ديمقراطية العصر الحديث. الديمقراطية اللي عند أمريكا ما توصلش لديمقراطية فرعون، كان ديمقراطي على أمشو على أعلى مستوى، والبلد كان فيها من الخير ما يذهل، متقدمة جدا، حتى وصف الله المشهد قال وفرعون ذي الأوتاد، البلد قائمة على عمود رهيبة جدا، أوتاد أعمدة، عناصر التقدم فيها عالي جدا، وكيف لا، ونهر النيل ده كان بالنسبة لهم جنان، ما كانش نهر، ده كان 7 أنهار. نهر النيل ده كان فيه 7 فروع بتغطي مساحة مصر كلها، 5 كبار و2 صغيرين. الخمسة الكبار والاثنين الصغيرين دول اللي اتدثروا في 2 كبار، دمياط ورشيد، وكان أسماءهم آن فرعون دمياط ورشيد، يعني الأسماء دي قديمة، لكن كان معاهم 3 أنهار رئيسية كبرى، نهر الملك، نهر تنيس، نهر طولون، غير 2 صغيرين. فرعون لما وقف عند النقاط الخيرية منطقة ملتقى الأنهار وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما قالهاش على النهر لوحده، ده على 7 فروع موجود، وهذه الأنهار مش نهر، عشان نعرف ان احنا مغيبين. مصر كانت اغنى بقاع الارض ولا تزال ان شاء الله تعالى، لكن يحسن استغلال ثرواتها اللي دمرها الظلم والمجرمون. سيدنا يوسف نفسه لما طلب ملك قال له اجعلني على خزائن مصر ولا خزائن الارض، سيدنا يوسف قال الكلام ده من فراغ. وصلت؟ احنا في غيبة عن واقعنا. خلي بالنا يا اخوانا المستغل من ثروات مصر قال لا يتجاوز 5%، لكن الامر عايز ايدي تعمل وقلوب تخلص حتى يفتح الله لها الابواب ويبارك لها في الارزاق. فلا سيدنا عمرو العاص مصر كانت بتمر على الاسلام كله. يقول ابن خلدون كانت مساحة الأرض المزروعة في مصر في ولاية عمرو 32 مليون فدان. المزروع الآن كام؟ 6. ومع الثورة والمباني اتعملت نزلت لخمسة عشان تبقى 5 و5. تخيل الشعب المصري أيام سيدنا يوسف، أيام سيدنا عمرو العاص كان 6 مليون، 6 مليون زارعين 32 مليون فدان، وإحنا الآن 90 مليون زارعين 5. ها كل واحد فينا آخره زرع بصلة، لما توزع الأرض زرع علينا يبقى كل واحد آخره إيه؟ بصلة. إحنا مغيبين، تاريخنا عجب. الشاهد فرعون لما جاء النبي له موسى حصلت مناظره بينه وبين سيدنا موسى في بيت فرعون، واللي ورد ذكرها في سورة طه: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له، يبقى خاطر مين؟ اللي هو شخصيا، قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع ارى، فاتيه فقولا ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى، انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى الى ان قال فمن ربك ما موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. مناظره دارت، لكن كان فرعون في بيته وعد لوحده، داخلين هم الاثنين، كان في منتهى الادب في الحوار. تجد هذا في الشيخ نفسه: فمن ربكما يا موسى؟ مين اللي بيسال السؤال ده؟ فرعون. قال فمن ولا فما؟ من تقل العاقل؟ احنا نعلم ان ربنا ده حاجه كبيره وانا ما اعرفوش يعرفوني بيه. ودل ذلك على اقراره بجهله واميته، وأنه طلب التعلم من نبي الله موسى من أمر جديد عليه لم يسبق له سماعه. قال فمن ربكما موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سأل سؤال آخر: قال فما بال القرون الأولى؟ إيه القرون الأولى دي؟ الموضوع نتكلم فيه التاريخ البشري. قال علمها مش عندي وعندك، ولا قاله لك الجهل اللي حواليك. قال علمها عند ربي. التاريخ البشري كله لا يعلم الا العليم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واخذ يفصل الى اخر محاور. دي مناظره. لما حصلت المناظره في البيت فرعون طلع لقومه وطلب مناظرة ثانية في وجود الملأ. من الملأ؟ البطانة، الوزراء والأمراء ورجال المال ورجال الأعمال حضروا المناظرة. اللي أدار المناظرة مين؟ فرعون قاعد على الكرسي وهم بيتكلموا باسمه، وعبارة عن طرطور مش فاهم حاجة في أي حاجة هما بتلعبوا بيه، رغم إن إيه عتويل حكم مصر سنين. الطرطور ده اللي عملوه أرجوز أو قطعة الشطرنج بالعصابة اللي حواليه ظل يحكم مصر كم سنة؟ 67 سنة. نكسة الواحد نكسة 67. الشعب المصري معود بها من زمان. ولد فيها سيدنا موسى وشاب وبقى راجل عمره 40 سنة وبعث وفرعون لسه قاعد. وصلي؟ هتجد اول محاورة جت في الاعراف دي اللي تمت بين سيدنا موسى والملأ في وجود فرعون. ولذلك هتلاقي السياق في الاعراف يختلف عن كل السياقات الباقية اللي جت في الشعراء واللي جت في طه واللي جت في موسى. ليه السياق اختلف؟ الجو نفسه مختلف، النوعية البشر بتناقش معهم مختلفة، حتى السحر اللي جابوه مختلفين عن بقية السحرة. لما تمسك السياق تذهل في الأعراف. سيدنا موسى بعث وجاي لهم برسالة، حقيق على ألا أقول على الحق إلا على الله إلا الحق، قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني سيد. قال إن كنت جئت بآية فأت بها، هات قدام ملأ، شوف الجرأة، هات فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي إيه؟ الثعبان. الله، المناظرة الثانية ما قالش ثعبان، الحية تسعى. يبقى في مرة العصبي التعبان ذكر، والمرة الثانية كانت حية تسعى لها بطن ورحم هتلم. هنشوف الفرق كبير جدا. المنظرة الأولى مش محتاجة إلا تعبان، الثانية ما كانش ينفع فيها تعبان، طلعت حية، والحية حية. ها المثل يقول جامعة الصعيد، يقول لك الحية تخلف حوية وانخسعت الديب تعبان، انخسعت الديب تعبان. يبقى انهي الاقوى؟ الحية. خلي بالنا، فاذا هي ثعبان مبين. الله، مين اللي تولى المناظره؟ قال الملأ من قوم فرعون. يبقى مين اللي اتكلم؟ الملأ. المناظرة الثانية قال فرعون إن هذا لساحر عليم. السياق اختلف خالص، والنظم اختلف خالص، والموضوع اختلف خالص. دي قصة ودي قصة، وده حوار وده حوار، ودي مناظرة ودي مناظرة، وشتان بينهما. قال الملأ من قوم فرعون، وده أول مرة فرعون لما كان لوحده